وانتهينا في لقائنا الماضي من بيان أنواعها لنمضي مع الماكن رحمه الله لنتعرف على كيفية تطهيرها. وهذا هو الفصل الثاني من باب النجاسات، تطهيرها أو كيفية تطهيرها. والحقيقة أنه ينبغي علينا قبل أن نعرف كيف نتطهر من النجاسة أن نبين حكم هذا التطهير، هل هو واجب أم مستحب؟ وأنا على يقين من أن الغالبية العظمى إن لم يكن الكل فيقول بالوجوب، ولكن مسألة فيها خلاف ينبغي تحرير القول فيه. سنقول بتوفيق الله عز وجل اتفق العلماء على إزالة النجاسة وأن إزالتها مأمور بها شرعا لعدة أدلة شرعية، أولها قوله تعالى وثيابك فطهر، الثاني ما أخرجه الشيخان من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وتقدم ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا لفظ الإمام البخاري. ورواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر إنهما ليعذبان ولا يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. هذا لفظ مسلم. وعند البخاري رحمه الله تعالى لا يستتر من بوله، وفي رواية لابن عساكر رحمه الله تعالى لا يستبرئ. عندنا ثلاثة ألفاظ: يستنزه، يستتر، يستبرئ، بل في رواية أخرى في معجم الإسماعيلي يتوقى. يبقى ألفاظ أربعة ورد بها الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فعلى رواية الأكثر لا يستتر ممكن أن يفهم منها كشف العورة، لكن أحسن ما يفسر الشيء نفس الشيء، يعني أحسن ما يفسر القرآن القرآن، أحسن ما يفسر السنة السنة. فقوله لا يستتر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة تحول بينه وبين ارتداد البول عليه، بمعنى انه لا يتحفظ من بوله. يبقى سواء قلناها بي يستتر يستنزف يستبرئ يتوقع، كل المعنى ايه واحد، انه بيصاب بالبول بالنجس. الادلة كثيرة في هذا الباب، لكن نكتفي بالقرآن ومتفق عليه شيخان. طيب هذه الأدلة السمعية من خلالها اتفق العلماء على ان ازالة النجاسة مأمور بها، لكن هل الامر هنا للوجوب ام للاستحباب؟ هو ده محل الخلاف. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على ان ازالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب ام على الندب، او على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم: ان ازالة النجاسة واجبة، وبه قال ابو حنيفة والشافعي. ومن الاشياء الملاحظة يعني عند ابن رشد انه قلما يذكر مذهب الامام احمد رحمه الله، يعني قلما يذكر مذهب الامام احمد لشيء لا داعي لذكره الان. وقال قوم: ازالتها سنة مؤكدة وليس بفرض. وقال قوم: هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وكلا هذين القولين عن مالك واصحابه. بتحصل عندنا في المسألة كم قول؟ ثلاثة اقوال بل اربعة. القول الاول ان ازالة النجاسة واجب. القول الثاني ان ازالة النجاسة سنة مؤكدة. القول الثالث ان هي فرض لكنه يسقط بالنسيان. القول الرابع ان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، وده هنرجع الحديث عنه الى الكلام عن شروط الصلاة. فنتكلم الان عن القولين المشهورين ان ازالتها واجب او مستحب. قال: وسبب اختلافهم، وده مهم جدا انك تعرف سبب اختلاف الفقهاء. القضية مش قضية ان انت تحفظ المسألة، ولكن كيف تعرف او تقف على سبب الخلاف ثم ترجح احد القولين على الاخر او احد الاقوال على الاقوال الاخرى. قال: وسبب اختلافهم راجع الى ثلاثة اشياء. احدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. القضية زي ما قلت من قبل ليست معرفة الدليل، ولكن فقه الدليل وكيف تستنبط منه الحكم. فقوله تعالى: وثيابك فطهر، هل هو محمول على الحقيقة الثياب يعني الثياب فعلا، ام القلب والبدن؟ والطهارة هنا المقصود به الطهارة الحسية ولا الطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي ونحوها؟ وهذا محتمل وذاك محتمل. قال: هل ذلك محمول على الحقيقة او محمول على المجاز؟ بمعنى ان الآية هل المقصود منها ثياب الظاهرة المحسوسة، ام ان المقصود طهارة القلب من ادناس الشرك والرياء ونحو ذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها المفسرون مع انهم ارباب هذا الباب على خمسة اقوال حكاها ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير. القول الاول بسرعة يعني او نستكمل كلام الشيخ، انتهى كلام الشيخ، لكن بنقول ان العلماء او المفسرون اختلفوا في هذه الآية على خمسة اقوال بما يتعلق بلفظة الثياب من ناحية ولفظة الطهارة من ناحية اخرى. هل هما دالان على الحقيقة ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات فعلا، أم هما على الكناية؟ يبقى الثياب يقصد بها شيء والطهارة يقصد بها شيء آخر غير المعنى الظاهر. القول الأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة والضحاك أن معناه لا تلبس ثيابك على معصية، واستشهد بقول غيلان وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، وبقول آخر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. استعمل اللفظين هنا فين؟ في الكناية. يبقى الثياب المقصود بها البدل، والطهارة المقصود بها ايه؟ التحرز من المعاصي او التحفظ من المعاصي. وورد عنه ايضا الباح لا تلبس ثيابك من كسب غير طيب. يبقى هنا استعمل الثياب في المعنى الحقيقي او الظاهر، والطهارة في معنى مجازي او كنائي وهو الكسب الطيب. وعن مجاهد اصلح عملك وعملك فاصلح، فاستعملهما معا في الكناية. وعن محمد بن سيرين وابن زيد انهما على الحقيقة فطهر ثيابك من النجاسة، وهذا القول هو الصحيح الراجح، لاننا كما قلنا في اول درس من دروس الاصول قلنا الاصل في الكلام الحقيقة ولا يحمل على غيرها الا بقرينة. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى ان سياق الايات نفسه يدل على ان هذا التأويل هو المتعين. ليه؟ الاية بتقول او الايات وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فهنا الرجز معناه ايه؟ المعاصي كبيرها وصغيرها، بل هي الى الكبائر اقرب منها الى الايه؟ الى الصغائر. طيب لو حملنا الاية الاولى وثيابك فطهر اي طهر نفسك من المعاصي، يبقى كأن الاية الثانية تكرار للاية الاولى، وهذا لا يليق ببلاغة القرآن الكريم دي من ناحية. ومن ناحية ثانية ان التغاير في المعنى يفيد علم جديد وهو شأن القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم مش شأن الإطلاق ولكن شأن الإجمال. فيبقى هنا لما نقول والرجز فانجو أيترك المعاصي، يبقى الأولانية إيه؟ طهر ثيابك من النجاسة. يبقى هذا المعنى الأول وهو الراجح في المسألة، ويؤكد أو يرجح قول القائلين بإيه؟ بوجوب تطهير النجاسة. الخلاف الثاني او سبب الاختلاف الثاني قال تعارض ظواهر الاثار في وجوب ذلك، وبيان ان الاحاديث المذكورة اللي احنا ذكرنا اربعة منها خاصة حديث صاحبي القبر تقتضي وجوب التطهير من النجاسة. ليه؟ لان العذاب لا يتعلق الا بترك واجب، ما تقولش منها. لا يصح هذا التعبير، العذاب لا يكون الا على واجب، كيف؟ على ترك واجب. تقول العذاب لا يكون الا على محرم او العذاب لا يكون الا على ترك واجب. يبقى هنا قوله صلى الله عليه وسلم انهما لا يعذبان، العذاب يقتضي ترك واجب لا ترك مستحب، لان احنا قلنا ترك المستحب لا عقوبة فيه. واما المعارض، طيب عندنا اربعة احاديث متفق عليها فيها ما يشعر بالايه؟ بالوجوب، بل فيها ما يصرح بالوجوب. اين الاثار المعارضة؟ اولها هما اثنين. الاول ما رواه الشيخان، يعني نقول كل الاحاديث رواه الشيخان، وهنا ايضا رواه الشيخان، لكن القضية مش قضية صحيح وصحيح، ولكن قضية صريح في الدلالة وغير صريح. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسبق ان ذكرناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس، اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلى جزور بني فلان، وفي رواية ايكم يقوم الى جزور آل فلان فيعمد الى طرفها ودمها وسلاها فيجيء به فيضعه على ظهر محمد اذا سجد أن بعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد نظر أي انتظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه فجعلوا يضحكون ويحيل أو يميل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فطرحت عن ظهره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش يكررها ثلاثا الحديث في ظهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فترة وهو ملابس بالنجاسة ولم يخرج من صلاته يقولون هذا يدل على أن التطهر من النجاسة ليس بواجب هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله لأن اتفق عليه أو اتفق عليه بين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى لكن لما دائما بنذكر باب البخاري لأن فقه البخاري فيه رهيب أورده في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد صلاته وقال بعدها وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه أي أزاله ومضى في صلاته وقال ابن المسيب أو المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد هذا ليس شأن إيه؟ شأن النجاسة عند بعضهم وإن كان الأرجح إنه لا يعيد ولو علم بالنجاسة بعد الصلاة في الوقت قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله لن تفسد يعني البخاري قال إيه؟ إذا ألقي على ظهره قدر أو جيفة لم تفسد صلاة محله ما إذا لم يعلم بذلك وتنادى ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض يشير إلى قول الإمام مالك رحمه الله وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يقرأ وإليه ميل المصنف يعني إيه؟ كأن البخاري رحمه الله يقول الواجب على المرء انه يتنزه عن النجاسة ويتحفظ منها في اول صلاة فان القيت عليه بعد ذلك لا حرج انتلت عليه فلا حرج لانه لم يحصل له ذلك بكسبه وسعيه ولكن بفعل غيره والمرء مؤاخذ بايه بكسبه وسعيه هو لا بفعل غيره بظاهر صنيع البخاري في ترجمته هذه قال واثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فيبني على ما كان صلى وهو يقتضي أنه كان يرى التفريق أو التفرقة بين الابتداء والدوام وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاع وإسحاق وأبي ثور وقال الشافعي وأحمد يعيد الصلاة وقيدها مالك بالوقت يعني بيستشعر من فعل ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنهما إنه كان بيرى وجوب التحفظ من النجاسة أو تطهير النجاسة حل ابتداء ولا يهم ما يحصل بعد ذلك لكن لو كانت المسألة كذلك ما الذي يضطره الى الخروج من الصلاة ليغسلها ده لو كنا بنجاسة الدم الان بنتكلم على فرض من الدم ايه نجس وتبين قبل ذلك القول فيه لو كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيعطي للطارئ غير حكم البداء لا خرج من الصلاة ابدا اذا هذا لا يسلم للحافظ رحمه الله تعالى حافظ ابن حجر قال واستدل به او استدل به على طهارة فرث ما يؤتى اللحم وهذا مذاق ليش الإسلام تيمية ونحن بنتكلم في مسألة الايه دول وظائف معقول اللحم وعلى أن إزالة النجاسة لا يجب أو ليس بفرض وهو ضعيف وحمله على ما سبق أو لا. التفريق من حالة الابتداء وحالة التروق. وقال النووي رحمه الله الجواب أي عن هذا الحديث الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة. فليسلم هذا الجواب؟ لا يسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يعلم فرب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولا يمكن أبدا أن يقر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يجب اجتنابه كما لم يقره على النجاسة أو الأذى في النعل في الحديث الآتي بيانه إن شاء الله حديث أبي سعيد الخدري. يبقى لا يسلم هذا الإيه التأويل للنووي رحمه الله تعالى، بل إن ظاهر سياق الحديث يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الشيء، لان قولهم كان على الملأ والنبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم، ضحكهم واستهزاؤهم ما الحامل عليه ان لم يكن شيء من هذا. فاطمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت تسبهم وترفع أذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه أذى من صنيع فاطمة رضي الله تعالى عنها، لماذا لم يخرج على الثوب؟ ظل ساجدا حتى انتهى من صلاته ثم قام، وبعد أن قام مباشرة دعا عليهم، ما الحامل له صلى الله عليه وسلم على الدعاء عليهم إن لم يكن هذا الصنيع ممنوع؟ فابتداء التعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ضعيف او ليس بمستقيم من الوجهين الايه المذكورين، لانه ان لم يكن علم صلى الله عليه واله وسلم. والدم كان داخل السلى وجلدة السلى ظاهرة طاهرة، وهذا ايضا متعقد بايه كمية ذبيحة وثني، وذبيحة الوثني ميتة فهي حال الاستضعاف، والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بمكة مستضعفون، فلم يكن قد نزل تحريم ذبيحة الوثني بعد، لكن عكر على هذا بأن مسألة التواريخ هذه الاحتمال فيها لا يصلح. وعلى كل فكل هذه الاحتمالات الطارئة على الحديث تجعلنا نقول بأنه لا يصلح أبدا لمقاومة حديث صحيح صريح الدلالة على وجوب الايه التطهير كحديث صاحبي القبر. بل القصة في اولها واخرها اذا تعدد الاحتمال فقط الاستدلال، وعندنا كم احتمال في الحديث عدة ادلة، فلو خدنا باحتمال وطرحنا الباقي هيعكر علينا لماذا اخترت هذا وتركت هذا. فتعدد الاحتمالات يجعلنا نطرح هذا الحديث من دائرة الاستدلال. نأتي للحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. قالوا أي المالكية الذين قالوا بعدم وجوب تطهير النجاسة، ظاهر هذا الحديث أنه لو كانت الطهارة واجبة لما بنى على ما مضى من صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم ركعة أو اثنين أو أكثر وهو لابس لهذا الخف وعليه نجاسة إلى أن أتى جبريل وأخبره في خلعته. يبقى إذا صلى بإيه؟ بنجاسة. قالوا لو كانت النجاسة يجب إزالتها لا استأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني بدأ من الأول ولم يبني على ما تقدم. وأجيب عن ذلك أن الحديث أو بأن الحديث لا يعارض الأحاديث المتقدمة في الأمر بالطهارة بل هو أصل في ذاته. حديث هذا يعتبر قاعدة يستدل بها على غير مسألة وجوب تطهير النجاسة أو استحباب تطهير النجاسة، وهو إيه؟ أن من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، إلى أن يعلم فيتعين عليه إزالة هذه النجاسة. والحقيقة إن آخر الحديث يدل على وجوب تطهير النجاسة. ليه؟ لأن لو المسألة كانت على الند ما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا في الصلاة يشغل باقي المصلين، خاصة وأنهم لا علم لهم بالحامل على هذا الصنيع. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وأخبرني أن بما قبرا فخلعتني علي، معنى الحديث يعني يدل على إن التخلص من النجاسة حتى في الصلاة إيه؟ واجب إذا علم بها. يبقى الفارق بين المسألة هنا إنه إذا دخل الصلاة ولا يعلم إن عليه نجاسة وصلى صلاة صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم أثناء الصلاة يبقى إن استطاع أن يزيلها في الصلاة يزيلها، ما استطاع شيء يخرج ويزيلها ويبني على إيه؟ على ما تقدم، لأنه أتى بالواجب عليه. واضح؟ يبقى بنقول إن هذا الحديث أصل في ذاته يستفاد منه مسألة ثانية خالص غير مسألة تطهير النجاسة أو عدم تطهير النجاسة. قال أبو الطيب أبادي في تعليقه على سنن البيهقي: في هذا الحديث دليل صريح على اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بالنجاسة، وهذا هو الحق الصواب. إذا أخذ من المسألة وجوب تطهير النجاسة وإن ما عفو عن مين؟ غير عالم بالنجاسة، كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلنا انه ما كانش عالم في قصة ابن مسعود، وهو اكيد لم يكن يعلم في قصة مين؟ ابي سعيد، في قصة ابي سعيد التي معنا. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: والسبب الثالث من اسباب الاختلاف، يبقى خرجنا هنا من السبب الاول ومن السبب الثاني ورجحنا جانب القائلين بالايه؟ بالوجوب. نشوف السبب الثاني. قال: وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته، أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب، وفرق بين الأمر الوارد في الطهارة من النجس، لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق، وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى، مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال، مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات. ده كلام ابن رشد. معنى ايه؟ ان احنا عندنا اشياء معقولة في المعنى، يعني ممكن الانسان يدرك المناسبة بين الحكم وسببه، بين الحكم وسببه. يعني الخمر حرمت شرعا، لماذا؟ لانها تسكر، والسكر يجلب العقل، يبقى هنا حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى تحريم الخمر علته يستطيع ان يدركها الانسان لانه بايه؟ بيذهب العقل، وحفظ العقل مطلب شرعي لانه مناط التكليف. لكن هل يستطيع المرء ان هو يدرك الحكمة في كون او العلة في كون الظهر او الصلوات عموما في هذه الاوقات دون غيرها؟ اذا انتصفت الشمس السماء وجب الظهر، لماذا لم يكن قبل ذلك بساعة او ساعتين؟ لماذا الدروب سواء كان بمعناه الزوال او بمعناه الغروب قبل الصلاة لدروب الشمس؟ لماذا؟ امر لا يدركه العقل. اذا بنقول هنا اما ان يدرك الانسان المناسبة او العلاقة بين السبب والحكم او لا يدركه. فإن أدركها فبنسميه معقول المعنى، وإن لم يدركها نقول غير معقول المعنى. طب في فرق بين الاثنين؟ يقولوا آه، بالنسبة لمعقول المعنى لا تجد فيه النية عند بعضهم، أما غير معقول المعنى فلا بد فيه من النية. هذه واحدة. الثانية، يقولون إن معقول المعنى ينظر إلى علة الحكم، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أما غير معقول المعنى فلا علاقة لنا بعلة الحكم لأني لن نستطيع إدراكها. وده الكلام اللي هنا. فقالوا إن إزالة النجاسة من باب الإيه؟ النظافة، فهو أمر معقول المعنى، وبالتالي إذا ورد الأمر بذلك فهو أخف من الأمر الوارد بشيء غير معقول المعنى أي مجرد التعبد فقط. يبقى هنا فارق بين الأمر بالطهارة من الحدث والأمر بالطهارة من الإيه؟ النجس. يبقى الأمر في الحدث يحمل على الوجوب، وفي النجس يحمل على الإيه؟ على الاستحباب، لأنه من المكملات وليس من الإيه؟ الأصول. الحاجة الثانية، إن العلماء اتفقوا على مسألة العفو عن يسير النجاسة، ولم يتفقوا بل لم يقولوا ولم يبيحوا العفو عن يسير الإيه؟ الحدث. يعني ما ينفعش يقول إذا صلى وقد انتقض وضوءه بالريح فصلاته صحيح، بعكس ما لو انتقض وضوءه ببول أو غائط. حد من العلماء قال كده؟ الانتقاض بالريح زي الانتقاض بالبول والغائط وما في معناهما. فلما لقوا الفقهاء بيفرقوا بين يسير النجاسة ويسير الحدث، قالوا يبقى الأمر هنا للندب وهنا للإيه؟ للوجود. لكن الحقيقة كل هذا لا ينافي القاعدة المضطردة من أن الأمر يفيد الوجوب، ومن أن تعليق العذاب لا يكون إلا على ترك واجب، فتبين بذلك أن القائلين بوجوب تطهير النجاسة قولهم أرجح، بل هو الذي ينبغي المصير إليه، والله أعلم. إذا تبين ذلك فلننتقل إلى كيفية تطهير النجاسة. يعني علمنا الآن أن تطهير النجاسة واجب، فكيف نطهر النجاسة؟ قبل ذلك نقول من أي شيء أو أي شيء نطهره، كل ما أصابت في النجاسة ابتداء. لكن اللي ورد به الشارع عندنا إيه؟ ثلاث أشياء: الأبدان والثياب ومواضع الصلاة، المساجد ومواضع الصلاة، والعلماء متفقون على ذلك. أما الثياب فللآية المذكورة وثيابك فطهر، وأما الأبدان فأمره صلى الله عليه وسلم كما تقدم عليا رضي الله تعالى عنه بأن يغسل ذكره وأنثيه إن أصابهما المذي، وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالاستجمار بعد قضاء الحاجة. وأما بالنسبة لمواضع الصلاة فقصة الأعرابي الذي بال في المسجد، ومن قبلها قوله تعالى وطهر بيتي، فهذا كله يدل على ان هذه المواطن الثلاثة يجب ازالة النجاسة عنها: الثياب، الابدان، المساجد ومواضع الصلاة، وبالجملة كل ما اصابته النجاسة يجب تطهيره. لكن كيف يطهر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويطهر ما يتنجس بغسله، أي بإسالة الماء عليه، هذا هو معنى الغسل. قال الشارح ثم إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان عنه، كما ورد في أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه، وقد تقدم ما يدل على ذلك وسيأتي أيضا. وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب. وبالجملة فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية. وهذه قاعدة هامة جدا في هذا الباب، لأن مثلا عندنا تجد أشياء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها، وأشياء أخرى أمر بغسلها، وتفاوتت مرات الغسل وصفة الغسل. لأن احنا لو جينا ننظر إلى صفة التطهير ابتداء، كم صفة ورد بها الشرع صفة التطهير؟ كم صفة بعموم؟ عندنا غسل، عندنا مسح، عندنا غسل أو نطح، ده بإجماع يبقى غسل مسح غش او مسح. نتكلم بعموم، اما بباب خاص بالجلد فقط وهيأتي الكلام عليه وتقدم ايضا بعض الكلام فيه. يبقى نقول عندنا الاصول العامة للطهارة او لشفة الطهارة غسل او مسح او رش ودباغ البلود، وايضا جيل المرأة يطهر ما بعد، في اشياء تانية لكن احنا نتكلم على الايه المشهور العام. طيب كل ايضا حتى عدد مرات الغسل متفاوت، فهل يستوي عدد مرات غسل البول والغائط من الثوب مع عدد غسل الاناء اللي ولا فيه الكلب؟ ليه؟ لان الشارع اتى بالتفريق بين هذا وذاك. إذا لم يترك الشارع للعقل مدخل في هذا الباب إلا ما أطلق الشرع بيان صفة تطهيره، مهمة جدا. فإذا الشارع الغسل يبقى إيه؟ أي غسل يتحقق به المعنى وهو إزالة النجاسة، لكن لو الغسل عدد معين من المرات يبقى يلزم غسل عدد مرات. طيب لو الغسل في موضع هل يجزئ المسح؟ لا يجزئ المسح. لكن لو المسح في موضع هل يجزئ الغسل؟ هنا يأتي الخلاف. فاللي يقول بأن المسألة تعبدية يقول لك لا، المسح مسح والغسل غسل، واللي يقول أن الأصل هو إزالة النجاسة يقول أن الغسل أبلغ من المسح. والحقيقة هؤلاء معهم مرجح لقولهم، وهو قصة أهل قباء. على عادة العرب عموما وأهل قباء خصوصا كانوا يتمسحون بالحجر بعد قضاء الحاجة، لكن أول من ابتكر مسألة الاستصابة بالماء هم أهل قباء، فنزل فيهم قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أثنى الله عز وجل عليهم بسبب هذا الايه الصنيع، لأن لا شك أن الغسل أنقى من الغسل أنقى. لكن هي مسألة عموما هيأتي تفصيل القول فيها، إنما احنا الآن بنضع قاعدة ننطلق من خلالها إلى معرفة الحكم العام، أما الأحكام التفصيلية فيأتي بيانها إن شاء الله. الحكم العام الآن إن ما ورد النص بصفة تطهيره وجب الوقوف عند هذا النص. والحقيقة ان الامام الشوكاني رحمه الله تعالى فصل القول في هذه المسألة بما لا مزيد عليه في كتابه القيم السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار. قال اعلم ان التعبد ورد بازالة النجاسة ورفع اثرها إلا على جهة الاستقصاء وعدم بقاء شيء من العين أو اللون، كما ورد في دم الحيض من حديث أم قيس بنت محصن الثابت عند أحمد وأبي داود بلفظ حكيه بصلع أي حجر، وفي رواية بضلع باعتبار أن الضلع بيكون مثل يدي هكذا يبقى أسهل فيه أو أمكن في رفع النجاسة. واغسليه بماء وسدر، وكما في حديث التسبيع والتكريب من ولوغ الكلب فإنه قد بولغ في محو أثر اللعاب، هذه المبالغة، ودعمت الاختلاف في العلة التي وقع ذلك لأجلها، فإنه أمر وراء ما يتعبد به أو ما تعبدنا به، وقد تعبدنا بأن نصنع هذا الصنيع في دم الحيض ولعاب الكلب سواء عقلنا العلة وفهمناها أم لا، فإن هذا هو الواجب علينا، بل يجب علينا اتباع ما أمر به الشارع وإن كان مبنيا على الشك والاحتياط، كما في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا قال المتفقه الذي لم يتعقل الحجة كما ينبغي إن الأصل الطهارة وعدم وقوع النجاسة في اليد بمجرد النوم، قلنا هذا حكم شرعه لنا من شرع لنا الصلاة والزكاة والصيام والحج، فدعنت الرجوع إلى الأصل، فإن ذلك مع ورود الدليل لا يغني من الحق شيئا. فإن ذلك أي الرجوع إلى الأصل واستصحاب البراءة الأصلية والكلام ده إن لم يرد في المسألة دليل، فإن الرجوع إلى الأصل مع ورود الدليل لا يغني من الحق شيئا. نعم لو لم يرد الدليل لكان الرجوع إلى الأصل هو الحكم الذي توجبه البراءة الأصلية حتى ينقل عنها ناقل صحيح. وأما لا على جهة الاستقصاء، وذلك كحديث صب الذنوب من الماء على بول من بال في المسجد، وحديث الرش من بول الغلام وهو في الصحيحين وغيرهما، كما في حديث النعل إذا رأى به قذرا ثم الأمر بالصلاة فيه وهو حديث صحيح وسيأتي إن شاء الله تعالى، إلى أن قال فالحاصل أن الواجب علينا أن نمتثل ما أمرنا به على أي صفة كانت، ولا نرجع إلى عقولنا ولا إلى ما تقتضيه شكوكنا وخواطرنا الواردة على خلاف ما جاءنا عنه، وندع التشكيك على أنفسنا وعلى غيرنا بأن هذه العين من النجاسة قد بقي لها أثر أو لون أو ريح أو طعم بعد فعل ما شرعه لنا الشارع في تطهيرها. يعني واحد يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتس. طيب رجل استجمر ومسح مقعدته ثلاث مرات فشك أن المحل لم ينقى، يضيف رابعة وخامسة وسادسة أو يضيف غسل وجوبا ولا لا يفعل؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليوتر، فبالوتر يمكن يكون ثلاثة وخمسة وسبعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المتقدم أتى بلغة إيه؟ طلب بناء على طلب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار، إذا الثلاثة تجزئ وإن شك المرء بأنه لم إيه؟ لم ينقى. نعم لدفع الوسواس لو غاب فلا بأس، إلا أن يتحول إلى وسواس آخر ثم مصيبة تانية، ويتكلم عنها هنا الشارح بشيء من التفصيل إن شاء الله. فبيقول يعني لا نشكك الناس بأن النجاسة ممكن تكون باقية أو لا يزال لها أثر أو نحو ذلك، طالما إن احنا فعلنا ما نص عليه الشارع. رجل اقترب من المسجد ووجد بن عليه أذى فمسحهما بالتراب، هذا هو الذي عليه، لكن لا يلزم ان ياتي النعل ويغسله على الميضه او نحو ذلك، لأنه أتى بالإيه؟ بالواجب المتعين عليه ويكفيه هذا. قال وأما ما ثبت عن الشارع الحكيم بأنه نجس أو متنجس ولم يثبت لنا عنه ما تقوم به الحجة في كيفية تطهيره كان الواجب علينا فعل ما يصدق عليه مسمى رفع النجاسة وإزالتها وهو إيه؟ إنه يقول هنا حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. ده اللي إيه؟ اللي يتحقق به معنى التطهير فيما لم يأتي بشأنه نص أو تعليل لصفة التطهير. وده اللي قال الشارع وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره فالواجب علينا إذهاب تلك العين. وهذا كأنه منقول بالكلمة عن شيخه الشوكاني رحمه الله تعالى. حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين، وإن لم يبق جرمها فكأن النجاسة كلها موجودة، فيلزم إزالة هذه العين بالكلية. نتأكد أن العين زالت كيف؟ بذهاب الطعم واللون والرائحة اللي اعتمدهم العلماء في مسألة الماء المتنجس بملاقاة النجاسة. فكما اعتبرنا اللون والطعم والرائحة هنا في إثبات النجاسة، يبقى لابد هنا أن نعتبر اللون والطعم والرائحة في إيه؟ في نفي النجاسة أو إزالة النجاسة. قال والنعل بالمسح، بعد هذا التعميم هيبدأ بالتفصيل. قال وكذلك الخف قياسا عليه، لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة. طيب والجورب يصح ولا لا يصح؟ ليه؟ ايوه، ما يقولش واحد هنا كما ان الجورب يمسح عليه في الوضوء فايضا يمسح بالتراب لازالة النجاسة. ليه؟ لان الحدث غير النجس، ولان الخف جسم صلب لا تتخلله النجاسة، اما الجورب ثوب حكم الثوب فتتخلله النجاسة، يبقى يلزم ايه؟ يلزم غسل. يعني لو سكت لحظة انت قلت مش فاهم. طيب اما ثوب المرأة يأتي فيطهره ما بعده نصا لا قياسا، نصا لا قياسا ولا قياس مع النص. اذا ما نقولش هنا زي ثوب المرأة يبشل ايضا وجوبا لان النجاسة تتخلله. نعم لو لم يرد هذا الحديث لقلنا بذلك، لكن الحديث ورد مورد رفع الحرج والمشقة عن الامة، لان الاصل في ثوب المرأة انه يجر. طيب يقاس على ذلك ثوب الرجل الذي يطيل ذيله؟ يقاس عليه؟ ليه؟ لأن الأصل فيه إنه قصير ما ينزل عن الكعبين. إذن هي رخصة فقط للمرأة، رخصة للمرأة فقط لرفع الحرج عنها، ولا تعمم الرخصة، لأن الرخصة على خلاف الدليل، على خلاف العزيمة، على خلاف الأصل. يبقى الأصل الغسل، وما خرج عن الأصل بدليل لا يتعدى موضع الدليل، لا يتعدى موضع الدليل. أما الشراب نحوه فهو مبني على الإيه؟ على الأصل لا الرخصة. قال والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة فيطهر من النجاسة التي لها جرم بالدلك، أو فيطهر من النجاسة التي لها جرم بالدلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان، وأطلعه الله على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لها في الشريعة أساس، أوضح هذا المعنى إيضاحا ينهدم عنده كل ما بنوه على قنطرة الشك والخيال، فقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعليه، فلينظر نعليه، فإن كان فيهما خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، أي ليمسح هذا الخبث بالأرض ثم يصلي في نعليه. يبقى كل المطلوب منه فقط هو الايه؟ المسح بالأرض، لا الغسل ولا غيره. وفي لفظ أحمد وأبي داود رحمهما الله تعالى: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. طيب، سؤال: هل يلزم كل مصلي أن يفحص ثوبه وبدنه ونحو ذلك قبل أن يدخل الصلاة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيه؟ فليقلب نعليه ولينظر فيهما، هذا أمر، فيقاس على ذلك الثوب مثلا لاحتمال أنه كان حامل ابن صغير أو بنت صغيرة، أو احتمال أن يكون رذاذ شارع في نجاسة تطاير على بدنه أو ثوبه أو نحو ذلك، أم لا؟ لا، لا يقاس هذا على ذاك، لأن الحكم للغالب الشائع فإصابة النعل بالأذى أمر راجح، أمر غالب، أما إصابة الثوب بالنجاسة فأمر إيه؟ نادر، ولو كلفنا الناس بذلك لأوقعناهم في الحرج والمشقة، وهذا يتنزه عنه التشريع. ولذلك كان من المناسب واللائق جدا ان باب العبادات لا قياس فيه، باب العبادات لا قياس فيه. الغالب عندك انت وعندي وعند الناس عقلا، اما الواجب عليك انت اتدي ولا لا، هيأتي ان شاء الله احنا بنتكلم في مسألة الامر في دلالات الالفاظ، ان اذا فعل العبد ما امر به مجرد امتثال الامر يعني الاجزاء، خلاص يدلك بالارض حتى تزال النجاسة، يبقى هنا اللي عليه انه يدلك بالارض، لكن عين النجاسة ذهبت ولا ما ذهبتش خلاص، يبقى الحكم ايه؟ متعلق بهذه المسألة. يعني مثلا الرجل زي ما قلنا الان صلى وعليه نجاسة، وتبين له بعد الصلاة ان يشوفه كان عليه نجاسة، منقولش له عيد، لأن كان المفروض أنك تنظر في ثوبك قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإيه؟ بالإعادة. تيمم ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة، لأنه أتى بإيه؟ الشرع قال له أو الأمر كلفه، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو من أشى المية يتيمم، يبقى عمل المأمور به ولا لا؟ أتى بالمأمور به فيجزئه، ولا نكلفه فوق ما كلفه الشرع. حتى لو بعد مجرد انتهاء من الصلاة خلاص، حتى لو في الوقت هيأتي الأحكام يعني مستعبش فيها، ولكن هنضربها أمثلة لبيان الايه؟ الوقوف عند حد الشارع فيما عينه لشيء بعينه. قال: فانظر هذه العبارة الهادمة لكل شك، الهادمة لكل شك، فإنه أولا بين لهم أنهم إذا وجدوا النجاسة في النعلين وجودا محققا، هذا الأول تحقق من وجود النجاسة، فعلوا المسح بالأرض ثم أمرهم بالصلاة في النعلين، كان ممكن أن يقول إيه؟ فليجنبهما أو فليطرحهما جانبا وليصلي حافيا أو نحو أبدا، ولكن برضو صلي فيهما. ولذلك أنا قلت أحد يتكلم في مسألة طهارة المني، إذا تبين لك أنك طاهر أو أن المني طاهر، ما الذي يحملك على استبدال ثوبك إلا مجرد الشك؟ ومعنى الشك يبقى معناها إيه؟ عدم الوثوق بالشرع، والمشكلة كمية. فإذا اطمأن قلبك إلى حكم معين فيلزمك النزول على هذا الايه؟ على هذا الحكم. انت ترجع عندك انه هو طاهر، يبقى لا تحرج نفسك ولا تضيق واسعا وسعه الله عز وجل عليك. قال: ثم أمرهم بالصلاة في النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها. ثم ترى أحدهم يلعب به الشيطان حتى يصير ما هو فيه نوعا من الجنون، ف فيغسل يده أو وجهه مرة بعد مرة حتى يبلغ العدد إلى حد يضيق عنه الحصر مع دلك شديد وكلفة عظيمة واستغراق للفكر، وهو يعلم بأن ذلك العضو لم تصبه نجاسة مغلظة ولا مخففة، وهي إن شاء الله الكلام في مسألة تقسيم النجاسات إلى مغلظة ومخففة وغيره. فلا يزال في تعب ونصب ومجاولة لا يشك من رآه أنه لم يبق عنده من العقل بقية. وهذه المسألة يعني عفر الله إياكم كما تكلم فيها هنا الشيخ الدكتور حسن خر رحمه الله، تكلم فيها أيضا ابن القيم رحمه الله في أغسط الهفان، وتكلم فيها أيضا من قبل ابن الجوز رحمه الله في تلبيش إبليس، لأنها مسألة إذا ابتلي بها الإنسان كاد أن يخرج عن الشريعة وأقل ما فيها فيترك الصلاة. والله لحظتها بنفسي في أحد الوعاظ، كان يدخل عندنا في مسجد أوقاف كنا نصلي فيه من قبل، ولم أره مرة يشهد الجماعة مع أنه مكلف بدرس ثابت في هذا اليوم بعد صلاة العصر. فخططت في ذلك، يا شيخ فلان لماذا تأتي بعد انتهاء اللف من الصلاة تأتي تكلم من؟ تكلم جدران المسجد؟ أنت أتيت لتعب الناس ولك وقت معين، لماذا لا تأتي وتشهد العصر مع الناس ثم تذكر الناس بما أتى الله عز وجل عليك؟ أنا والله يا شيخ أنا آتي قبل العصر بمد، فما الذي يحول بينك وبين شهود الجماعة؟ أنا أصلا عندي مشكلة كده في مسألة الإيه؟ قضاء الحاجة. إيه المشكلة؟ وبعد كده مشكلة الوضوء، فيأتي قبل العصر بنصف ساعة على حد قوله هو، ثم يظل في الخلاء وبعد كده في الوضوء إلى أن ينتهي الناس من الصلاة، ويبدأ يحدث عليهم وهم خارجين من المسجد، يبدأ في درس في درس ويجلس يعطي الدرس قبل أن يصلي بسبب هذه الوساوس التي عافانا الله إياكم منها. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد، فمن زاد على ذلك في مسألة الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم في المسألة. ولذلك بعض الفقهاء قال إذا كان الشك في عدد ركعات الصلاة وبعد التحري لم يتبين للمرء عدد الركعات التي صلاها يبني على الايه؟ على الأقل، يبني على الأقل. احتاط بعضهم في هذه المسألة خوفا من الوصول إلى بركة الوسوسة فقال في الوضوء يبني على الأكثر، هو شك غسل وجهه مرتين ولا ثلاثة؟ يبقى ثلاثة. قال لي لأنه إن أتى بأخرى وكان فعل الثالثة يبقى أتى بالرابعة فأساء وتعدى وظلم. طبعا بغض النظر عن صحة القول، ولكن إيه أحيانا المخالفات عندما تنتشر تجعل الناس يفتون بما يخالف الايه؟ الدليل، بما يخالف الدليل زجرا للناس، زجرا للناس. ومن ذلك ان احد ائمة المذهب المالكي وجد من بعض ملوك زمنه انه بيأتي جواريه في نهار رمضان، فقال هذا لا يفتى بعتق رقبة لأنه ملك وعنده من الرقاب الكثير، فيطأ الجارية أو الزوجة في نهار رمضان ويطشى الصوم ويطأ رقبة، لكن يفتى بصوم 60 يوم، لأن 60 يوم اللي هي المرتبة الثانية، يعني انتقل من التكليف الأول اللي هو أكل رقبة، أتجد ما تعتق به رقبة؟ لا، أتجد أتستطيع أن تصوم 60؟ خلاص، قال لك يبقى نعدل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية زجرا لهم، لأن هذا وأمثاله لا ينزجرون بالعتق لأنهم أثرياء عندهم مال كثير، يبقى يفسدون الصوم وعندهم لا يكفرون به، لكن لو قلنا له صوم 60 يوم هيتأدب. والأصل في الكفارات الايه؟ الزجر. لكن لم يرضى ذلك جمهور الفقهاء ورده عليه، قالوا لأن الوقوف مع النص هو الايه؟ الواجب، وما كان ربك نسيا. هل لم يكن الله عز وجل عندما شرع هذا الحكم لم يعلم بأن فيه أثرياء وفيه ملوك وفيه وفيه؟ يبقى هنا الوقوف مع النص إيه؟ ولذلك اعتبروها من باب المصالح الملغاة شرعا، هي مصلحة أرض ولكنها ملغاة إيه؟ شرعا. والشرع عايز إيه؟ الشارع يريد أن تعتق الرقاب فليفطر وليفسد صومه وليعتق الرقاب، وهذا مطلب شرعي أيضا، لكن مجرد الزاجر ليس وحده هو الإيه؟ هو المطلوب. وبالتالي بنقول دع الحكمة جانبا والزم الشرع رأسا. قال هنا وصار بمجرد مجاوزة الثلاث الغسلات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تجاوزها فقد أساء وتعدى وظلم، فجمع له صلى الله عليه وسلم بعد بين هذه الثلاثة الأنواع ثم لم يقنع منه بهذا حتى صيره تاركا للفريضة، يعني الشيطان وقعه في المخالفات الإساءة والتعدى والظلم، ثم جره إلى ترك الفريضة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها كما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر بن عوف بن قال مسلم بين الوجل وبين الكفر ترك الصلاة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة باعتبار ما له عند الله، أما باعتبار ما له عند الخلق فأقل الأحوال أن يقال مجنون يلعب به الشيطان في مخالفة شريعة الرحمن فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومع هذا فهو يعذب نفسه بأشد العذاب، وكثيرا ما يفضي به ذلك إلى علة كبيرة تكون سببا لهلاكه، فيلقى ربه قاتلا لنفسه في معصية فلا يراح رائحة الجنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه وهذه المحنة يقع فيها العالم والجاهل إلى آخر مقال، يعني أقل النفس في المسألة. لكن المهم في هذا نحن نقول يقف المرء مع الشارع أو مع الشارع فما أمر به تعين العمل به، وما لا وما لم يأمر به فيكفي أن نأتي بالمعنى اللغوي بعد الشرع في تحقيق معنى تطهير النجاسة أو إزالة النجاسة. قال والاستحالة مطهرة، يبقى بعد تطهير النعل بمسحه بالأرض نأتي لمسألة الاستحالة، وهي تحول الشيء من وصف إلى وصف آخر، تحول الشيء من وصف إلى وصف آخر. ونحن نقول ان الحكم على شيء فرع على وصفه، يبقى هنا بننظر الشيء هذا له وصف معين، هذا الوصف يعطيه حكم النجاسة، فتغير الوصف وصار شيئا اخر يحكم عليه بمقتضى الوصف اللي هو الوصف الجديد. قال اي اذا استحال الشيء الى شيء اخر حتى كان ذلك الشيء الاخر مخالفا للشيء الأول لونا وطعما وريحا كاستحالة العذرة رمادا، يبقى هنا ايه الاستحالة مطهرة. علتها او دليلها كما قال لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، ما قلنا هي نجسة بوصف معين فلما تبدل الوصف حكمنا عن الوصف الايه الجديد بعد ذهاب الوصف القديم. قال يعني فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع بالنجاسة عليه، وهذا هو الحق. يعني مثلا عندنا خمر على افتراض القول بنجاسته تخللت بنفسها وأصبحت خل، إذا الأول كنا بنحكم عليها وهي خمر، الآن أصبحت خل بنحكم عليها وهي إيه خل، يبقى حكم هذا هذه بخلاف حكم تلك، فلكل الوصف وعلى مقتضى الوصف يقول الحكم على مقتضى الوصف يكون الحكم، والقاعدة ذكرناها الحكم على شيء فرع عن تصوره. يعني نتكلم بعد ذلك في مسألة ما لا يمكن غسله وما يطهر به أو ما يستغل أو يستعمل في التطهير، ونستكمل ذلك ببقية مباحث هذا الباب في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. Thank you. الأسئلة
على حسب ما رتبت لنا.
إذا صلى الإمام جالسا فهل يجب على المصلين وراءه الصلاة جلوس؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى جالسا مرة وصلى أصحابه وراءه قياما، فقال صلى الله عليه وسلم: كدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس وروم بملوكها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام وراء الجالس. ثم لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر إلى جواره قائما. يصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فادعى قوم أن هذا ناسخ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف خلف الإمام في الصلاة إذا كان جالسا. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة وكذلك بشكل الإسلام بما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله، بما يفيد أن المسألة ليس فيها نسخ، وإنما هي مسألة من باب سد الذرائع، وما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، وما نهي عنه لسد الذريعة أو من باب سد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ومن هنا رجحوا مسألة صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة كتحية المسجد ونحوها، وسيأتي تفصيل القول في المسألة إن شاء الله بأدلتها الثانية. يقول: ذكرت إن يجوز للمصلي أن يتخذ من هو بجواره في الصلاة إماما له، وذلك قياسا على أنه يجوز للإمام أن يستخلف أحد المصلين، ولكن هناك اختلاف في هاتين الصورتين من وجهين. الأول أن الإمام في صلاة الجماعة يستخلف واحدا من المصلين، لأن صلاة الجماعة يجب أن تكون لها إمام. الثاني أن الاستخلاف في الصلاة يكون بعذر، والاثنان أو حدث تقريبا ليس لهما محل أو في الحالة المذكورة تقريبا. يعني أولا هي المسألة زي ما قلنا مسألة العذر. من قال بأنه الاستخلاف يكون لمجرد العذر فقط؟ معنى العذر أنه لا يتم هذا الشيء إلا بهذه الطريقة. لما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه، ألم يكن من وسعه أو في وسعه أن يقول: أتم صلاتكم فقد أصبت؟ هل يمكن ولا لا؟ ويتم صلاتهم كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم من يتم لهم الصلاة من المقيمين. إذا مسألة العذر هنا لا وجود له. الثاني إن استكمال الصلاة في جماعة أفضل من استكمالها فرادى، باعتبار ان حالة الدوام افضل من حالة الانقطاع، وهذا ما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. لكن احنا ما قلنا بالتفضيل، ولكن قلنا بالجواز، وهو ما رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى على ما ذوب له المجد ابن تيمية بهذا المعنى. ما سبب عدم ذكر ابن رشد الاخر؟ ما قلت المسألة لا داعي لذكرها، يبقى لا داعي لذكرها. هل يلزم بعد الغسل وضوء أن يعتبر الغسل وضوء؟ أما يكفي أحدكم أن يغتسل من فرنه إلى ظفره ليقول أتوضأ؟ هو المهم يستبيح الصلاة بعد الغسل، والغسل أعم من الإيه؟ من الوضوء، والأدنى يدخل فيه الأعلى. وما قلته في بداية كلامي هو قول حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد الغسل، إنما كان يتوضأ في أول الغسل، كان يتوضأ في أول الغسل يمسح الأذى عن موطنه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر إلى آخره. هذا ما حدث به نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما.
أما على القول به إن مس الذكر ينقض الوضوء، فإن مس ذكره بعد وضوئه الأول يبقى هنا بيتوضأ لمس الذكر لا لشيء آخر. أما إن لم يحصل ذلك فالوضوء يكفي، بل هو أعم وأشمل، وإن الأدنى يدخل في الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج هكذا وشدت بين أصابعه إلى يوم القيامة. حديث إذا جاوز الفتان الفتان وجب الغسل، فهذا الحديث يفيد الإنزال أو عدم الإنزال، فما حقيقة ما تقدم منكم بأنه في عدم الإنزال يوجب غسل الذكر مما تعلق به فقط. يعني نستطيع أن نقول إن صاحب هذا السؤال إما كان غافل أو نايم أثناء الكلام، لأن قلت بالحرف الواحد وهذان الحديثان، سواء حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أو غيره، كان قبل نزول الأمر بالاغتسال من إتيان المرأة أو مس الختان الختان أنزل أو لم ينزل. كان في أول الإسلام الماء من الماء، حديث أبي بن كعب، إذا أنزل يغتسل، ما أنزلش يبقى يغسل إيه؟ محل الأذى فقط. نسخ بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهرها، أي لم ينزل، إيه؟ فقد وجب الغسل، المعبر عنه برواية أبي داود التي ذكرتها: إذا جاوز الختان الختان فقد إيه؟ وجب الغسل، أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا هي كانت في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخت إلى وجوب الغسل أنزل أو لم ينزل. هل يجوز مس المصحف من غير وضوء؟ يجوز على الراجح إن شاء الله، وسيأتي تفصيل القول في ذلك. يقول: أرجو منكم بعض النصائح لطلاب العلم الجدد، وكيف يكون طلبهم له؟ فكثير من المبتدئين يتخبطون بين مدارج العلم ولا يعرفون كيف تقريبا الوصول الى العلم الشرعي الصحيح وكيفية الانطلاق فيه. بادئ ذي بدء اخلاص النية لله عز وجل مع شك العزيمة، لان كثيرا من اخواننا الذين يبدأون ينقطعون في وسط الطريق، لأن يعني العلم بحر لا ساحل له، وكما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: مع المحبرة إلى المخبرة، والعلم بالتعلم. طول النفس أمر ضروري لطلب العلم، لأنه متى انقطع هينش، كما قال سابق البربري: إذا لم يذاكر بالعلوم بعلمه نسي ما تعلم. ويحضرني هنا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إذا كان القرآن الميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إذا كان القرآن الميسر للذكر أشد تفلتا من الإبل في عقلها، من الإبل في عقلها. خلينا لما يكون القرآن ميسر للذكر وإن لم يتعاهده المرء تفلت من صدره، فما بالك بما أردونه في هذا الباب فوقه في الصعوبة والشدة في مسألة التفلت. يبقى هنا القرآن يجب أن يتعاهد، وأيضا العلوم الشرعية يجب أن إيه؟ تتعاهد. لكن إحنا إذا كان السؤال وأظنه كذلك يسأل على الأسباب أو الوسائل المادية المحسوسة، لكن في الحقيقة يعني الأسباب المعنوية تقدم من الإخلاص، صدق العزيمة، علو الهمة، وأيضا أن يكون حفظه للعلم حفظ دراية رعاية لا رواية. يعني إيه حفظ رعاية؟ العمل بمقتضى العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومعلوم إن الإنسان لما يعمل التجربة بإيده غير ما يحفظها بإيه؟ بعقل، شتان بينهم. ثم ليبدأ بالأولى فالأولى، فدينه لا يسلم إلا على قنطرة الإيمان والعمل الصالح. ولهذا جمع الله عز وجل بين أمر في أكثر من 80 آية في اللفظ الصريح آمن وعمل الصالحات. الإيمان أصله العقيدة الصحيحة. يبقى لابد أولا أن يكون على أرض صلبة في هذا الميدان الذي ذلت فيه أقدام وتاهت فيه أفهام. العقيدة الصحيحة معتقد أهل السنة والجماعة. ومع العقيدة الصحيحة الفقه الذي يمكنه من العمل الصالح. ثم بعد ذلك يأتي إلى علوم الآلة. علوم الآلة. لكن عندي في الحقيقة إذا كان هيكون طالب علم البداية الصحيحة التي يجب أن ينطلق من خلالها حفظ كتاب الله عز وجل وما تيسر من سنة أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا أتصور أبدا طالب علم لا يحفظ القرآن الكريم. لا يقولوا ليش مش عارف مين ابن أبي شيبة ما كانش حافظ. ليه؟ لأن لا يمكن للمرء أبدا إذا كان في موضع تعليل أو خطبة أو غيره إن هو يحفظ كل دليل مسألة بعينها، فإن تفلت منه الدليل وقف حيران لا يعرف كيف يتصرف. إذن حفظ القرآن، لأن في الحقيقة القرآن له عدة فوائد تربوية يتسع أو يضيق المقام عن ذكرها، أهمها استقامة اللسان على اللغة كاستقامة الرأس على البدن. لا تقول لي انك هتتعلم نحو وصرف وهتاخد عروض وهتعمل معرفش ايه من علوم اللغة ولسانك المستقيم ابدا بدون القرآن الكريم، لان ربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه ايه بلسان عربي مبين. وقل ان تجد انسانا حفظ القرآن وهو صغير يتلعثم في اللغة العربية. وده من بركة حفظ القرآن الكريم في الصغر، تجده مستقيم لسانه مستقيم على اللغة ولا يدري سبب هذه الاستقامة. ليه ما يعرفش؟ لو قلت له ليه رفعت لي او خفضت لي او عدت ما هو كده. والحقيقة ان اللغة الاصل فيها السليقة مش التعلم. الاصل فيها السليقة لا التعلم. احفظ قواعد اللغة من اول الاخر. لكن ليس مجال الخطاب يتيح لك تطبيق القاعدة. تحفظ القاعدة لو في مجلس تفكر وتألي وكذا فتستطيع ان انت تطبق القاعدة، لكن حال المخاطبة ده يمكن اسد في الجامعة عندما يتكلمون يخطئون في اللغة العربية، لان الخطاب له وضع والبحث له وضع ثاني. يبقى هنا المسألة من القرآن الكريم. مع القرآن الكريم ايضا من الاصول التربوية لحفظ القرآن الكريم حفظ الرعاية ايضا، ودي من الأخطاء الجسيمة اللي بنرتكبها مع أبنائنا وفي طريقة تحفيظنا للقرآن الكريم كما يقول الدكتور محمد أمين المصري، إن إحنا بنهتم بتحفيظ الأولاد اللفظ. فالولد رايح النهاردة مكلف بتسميع لوح 10 أسطر مثلا، هو كل اللي يهمه إيه؟ إن يسمع 10 أسطر تسميع في إتقان. فالولد يكبر على إيه؟ ضبط اللفظ فقط. اما المعنى التدبر دي مسألة بعدين دي ما بديش. فلو انه فعلا يحفظ سطر واحد ببيان المعنى الذي يتناسب مع عقله اكيد من ان يحفظه ربع او جزء، لان الولد هيعرف ان المسألة مش مسألة قراءة قرآن ولكن كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا. هذه علة الانزال، ليتدبروا اياته وبناء على ذلك وليتذكر أولو الألباب. يبقى دي من الأخطاء الجسيمة في تربية أولادنا هي المسألة دي. نحن بنهتم بالحفظ، الولد ليس في دماغه ويشد على إنه ما فيش إلا الحفظ فقط، فيقيم الحروف ولا يقيم الحدود. يحفظ القرآن الكريم كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤون لنا القرآن الكريم. أبو عبد الرحمن السلمي كان القرآن عن مين؟ عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب وغيره. لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نحفظها ونعمل بها. كان مثلا ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان بيظل في السورة الواحدة سنة. المسألة مش مسألة مجرد حفظ فقط، ولكن مع المعنى اللي يعين على التدبر والتذكر. يبقى هنا بنقول على الاقل يعرف معاني الكلمات الصعبة أنا أذكر مرة في موقف مع أحد يعني كثير من إخواننا الطلبة، قلت يا إخوان أنا أريد تفسير سورة العاديات والعاديات ضبحا وكذا، أما أنا أصح قريب المغزى مغزى السورة، وكان للأسف الشديد لم أجد من يجيب لي بأن السورة سورة جهاد أو رسم لحقيقة المعركة، والعاديات ضبحا فالمريات ضبحا فالمغيرات صبحا رسم لحقيقة المعركة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم به يدير بالفتح، مع ان هي ده كده كان حق. ولذلك شوف الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول على سورة العصر، قال ايه؟ لو ما انزل الله عز وجل على العباد الا هذه السورة لكفتهم، مع انها اقصر سورة في القرآن الكريم. والعصر الا الانسان في كسر ان الذين امنوا عن الصحابة كسر حق توصل بشبه، ليه؟ لانه الانسان عايش عشان ايه؟ عشان يزكي نفسه ويزكي غيره. هو الانسان وظيفته في الدنيا غير كده، يزكي نفسه بالايمان والعمل الصالح ويزكي غيره بالتعاون على البر والتقوى والصبر على احتمال الاذى في هذا الميدان. بس فقال كده لو ما انزل الله عز وجل على خلقه الا هذه الصوره لكفتهم. لكن هل فعلا ال 30 جزء بينفعهم او بيدفهم هم مش كتير؟ الحفظ يبقى الحفظ مع على الاقل معرفه الايه؟ المعاني وبعض العلوم المتعلقه بالقران الكريم كادب التعامل مع القران الكريم، كتاب مثلا تبيان كادب حنفي القران النووي رحمه الله، وكتاب مثلا في علوم القران مبسط مثل كتاب الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى. ويعني من الكتب اللي بترشح للحفظ السنه كتاب اللؤلؤ والمرجان في المتفق عليه الشيخان، وان كان له ميول فقهيه يحفظ مثلا كتاب زي كتاب عمدة الأحكام الذي شرحه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتاب العدة شرح العمدة، والعمدة الأحكام لمن؟ نقدسي رحمه الله تعالى، وهو يعني الأحاديث المتفق عليها الأحاديث الفقهية أحاديث الأحكام أو أدلة الأحكام المتفق عليها بين الشيخين البخاري ومسلم، أو كتاب بلوغ المرام إن كان يحب الإيه؟ التوسع بعض الشيء، أو كفاية الأخيار للمجد بن تيمية إن كان يحب التوسع أكثر وأكثر. وبعد كده زي ما قلنا مسألة الإيه؟ أو مع هذا يعني الاهتمام بأصول أهل السنة في العقيدة وكتاب مختصر في الفقه، نقول عليه كتاب عملي مش كتاب تحريري أو كتاب فقه مقرر أو نحو ذلك، زي كتاب مثلا وجيز للشيخ عبد العظيم بن حفظه الله، أو كتاب اللباب لمحمد شبح حسن حلاق وتلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويعني ما شاء الله مسألة كلها مسألة بدليلها كما علمهم الشيخ رحمه الله تعالى. وبعد كده يتخصص بقى المؤلف في علوم الآلة، ياخذ أصول الفقه وياخذ مصطلح الحديث وياخذ مثل هذه الأشياء التي إيه تؤهله لأن يكون طالب علمي بحق. تكلم ابن القيم في كتاب الروح بكلام غريب عن والله يا إخوان مسألة كتاب الروح أنا ما زلت في شك من نسبه لابن القيم رحمه الله، وإن ثبت نسبه إلى ابن القيم فإننا نعتذر عنه بأن ابن القيم رحمه الله مر بمرحلتين في حياته، مرحلتين، مرحلة ما قبل لقائه بشكل إسلام تيمية وكانت مرحلة يغلب عليها طبع التصوف، والمرحلة الأخرى مرحلة النضوج العلمي والإتقان العلمي. فإن كان الأمر كذلك أن ثبت الانتداب من كتب ابن القيم فالظاهر والله تعالى أعلم أنه خلصه قبل لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية ورجوعه إلى الجادة. الله أعلم. من قاتل أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله نرجو توضيح معنى كلمة الله. شرع الله عز وجل كلمة الله كل ما تكلم به الله تبارك وتعالى فهو الشرع جملة، يعبر عنها بكلمة الله، يعبر عنها بالأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعبر عنها بالشريعة، يعبر عنها بالمنهاج، كل واحد. هل الحيوانات عليها حساب يوم القيامة؟ يا أخي دور على حسابك أنت، سؤالك ما الحيوانات؟ خليك في حسابك. صحيح يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل يقول يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ فمهم جدا يعني يؤسفني يعني أن أجرح مشاعركم بما قرأت قريبا عن المفتي الجديد من يعني المهم يسأل تسأل امرأة متبرجة شمتها في إخوانه وأقرانه. تقول: في أول لقاء لي بفضيلة المفتي الجديد فلان مد يده يصافحني كإجابة عملية على الفتاوى الفجة التي صدرت مؤخرا، وتقول بأن المصافحة حرام وهي زنا اليد. طب مين اللي قال كده؟ إنه ما علينا من فلان، لكنه عالم من علماء المسلمين، ولم يقل من هواه ولا من قبل نفسه، وإنما الرجل أتى بالدليل زي الشمس كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما واليدان تزنيان وزناهما البطش في رواية من لمس. الرجل لم يأتي بجديد وإنما أتى. والعجيب أنه يقول بلاش يعني نتكلم عن الألفاظ جارحة، أنه قرأ درس السنة ولم يجد حديثا يحرم المصافحة. لا ده انا اتكلم على جزئية اريد الوصول اليها، يعني في مسألة ايه، ان المفروض السؤال لو سئل على غير الجادة يكون الجواب على الجادة، وعندك اسؤال لا يهمه ولا يترتب عليه كبير عمل بالنسبة له، يبقى المفتي يجب ان هو يجيبه بما يحتاج اليه، بما يحتاج اليه هو، مش بمسألة العلم بالشيء او من باب العلم بالشيء، لا. المهم طيب انت ما وقفتش على دارس السنة، ومعنى انك تقول دارس السنة يبقى لابد انك تقف صاغر امام الشيخ الالباني رحمه الله وسلسلته الصحيحة وارواء الغليل له ونحو ذلك. ما قرأتش صحيح الشيخ لحديث لان يضرب في رأس او لان يطعن في رأس احدكم بمسألة ان الحديث خير له من ان يمس امرأة لتكلم. والحمد لله المسألة مش هقول الشيخ الالباني غريب على الازهر، لا انا احد الاخوة كان يدرس عندي وكان قريبا يناقش رسالة ماجستير في اصول الدين، وكانت رسالته بعنوان تفسير ابن عطية دراسة مقارنة، يعني يأتي بتفسير ابن عطية ويقارن بالتفسيرات الاخرى. فمن فضل الله عز وجل لما كنا بيكتب الاحاديث ويرجع للشيخ الالباني، فقلت له هل بالشيخ الالباني في هذا الباب، هل بالشيخ الالباني ربما يعترض عليه باعتبار انه مش ازهري. فكان بفضل الله عز وجل قلت لا تعرض المسألة على الشيخ المشرف على الرسالة فإن شاء الله ستجد خيرا. فعرض الرسالة على الدكتور القصبي زلط، قصبي زلط كان هو نائب رئيس جلعة الأرض. فقال كلام الشيخ الألباني على علم وعلى رسول، إذن يعني الشيخ الألباني هو الغريب عليهم. والحمد لله فعلا أكون خاب رسالة الماجستير بمرتبة الشرف الأول. اسمع احنا كلام الحصل ان الشيخ الالباني مش غريب، ويقول درست السنه، ايه فين درست السنه، فين ما درستش ما وقفتش على حديث عائشه المتفق عليه، لا والله ما مسحت يد الرسول صلى الله عليه وسلم يد امراه قط، قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء، كل ده ما وقفتش عليه. المهم بقى ايه، تاتي المتبرجه هذه بعد شماتتها في علماء الاسلام وتقول له يا فضيله الشيخ هل تجبر المراه على الحجاب؟ تخيل الاجابه ايه، اعفيني من الاجابه الان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني تشفي أقوال إخوانك ولا تجرؤ أنك تواجه امرأة متبرجة بما فيها، بدل ما تقول لها، ومن قبل سألت على النقاب، النقاب عادة عربية ما لها علاقة له بالإسلام. طيب لما تسألك على النقاب أجب على الأقل بما أجاب به الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى من قبل بقوله، لماذا تتتابع الأسئلة عن النقاب والحجاب ولم نسمع من يسأل عن المنجيب والمكرجيب والشرط والتيشيرت وما اعرفش ايه؟ هكذا الجم السائل او السائلة بلجام من هذا الاجابة. فاقول انا بسأل الحيوانات اتخاذها، قلت ما لك بقى حساب الحيوانات، حسب نفسك وسأل عن حسابك انت. نذكرك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عذب. اسأل عن المسألة دي. عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة إنما ذلك العرض، مجرد وقوف بلاد الله عز وجل، ده الواحد تتحسب له ألف حساب. لما مالك من الحيوانات، الحيوانات لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك تصير ترابا. يعني هذا من باب يعني ايه جبر الخاطر، والا في الاصل سل عما ينفعك. فحسن السؤال نصف العلم كما قال العلماء رحمهم الله. هل يجوز لي بيع اوراق شقه لم استلمها حتى الان؟ اما مساله البيع فلا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. هل وقوع الايه الصراصير في المياه يفسدها؟ لا يفسدها ان شاء الله، لان الصرصار حكم حكم الذبابة حكم حكم البق ونحو ذلك من مما ليس له من اسم كتاب المنقول عنه لابن رشد، من اسم الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو من اجمع الكتب التي علت بفقه المقارن بأوجز عبارة وألخصها، لأنه يعني مجلدين اثنين، لكنه في الحقيقة جمع مسائل الفقه المقارن أحسن ما يكون الجمع، لكن طبعا هذا يحتاج إلى نوع من البسط والشرح، فلا ننصح بقراءته ابتداء. يعني يقول أستحدثك بالله أن تكتب لنا جانبا من فرضكم العلم ورحمة فيه إن لله وإن إليه راجعون. والله المسألة يعني كلنا مقصر، ومسألة الطلب ما زلنا في بداية الطلب، فالمسألة لا تستحق أن يذكر فيها شيء إن شاء الله. أنا في صيدلية وصاحبها لا يعطيني أجري إلا متأخرا عن آخر الشهر، وأنا مقترض مصاريف جمعيات، هل لي الحق في أخذ مالي من دون علمي حتى يعطيني أجري فأرد المال له؟ أولا في فارق بين أن يغلب على ظنك أنه يمنعك حقك فتحتال على أخذه، وبين أنه يشوش أو يؤخر في إعطاء الحق، فهذا لا يبيح لك أن تأخذ بدون علمه، وإلا فربما تسبب ذلك في إساءة الظن بغيرك عندما يبحث الرجل مثلا عن سبب نقص المال أو نحو ذلك، فيعني تدور به شكوك يمنة ويسرة، يشك في هذا ويشك في ذاك، وربما أتى على حساب فصل هذا أو طرد هذا من العمل، فتكون تشبرت في المفسدة أكبر، ولكن اطلب منه أو بين له ما ماذا أحق